أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكرناه من أنه هناك عمل وهناك أدوات العمل ووسائل الإنتاج. ذكرنا بأن العمل هو أساس الكسب في النظرية التي أسسها السيد الصدر رحمه الله في التوزيع ما قبل الإنتاج، وقلنا بأن العمل هو الأساس في حيازة الأشياء، والكسب يكون له كلية كما تقدم سابقا، وذكرنا الأمثلة والأحكام الفقهية مفصلا. ثم قلنا بأنه ما بعد الإنتاج يكون العمل جزءا فردا من أفراد الكسب، وهناك نوعان من الكسب: عمل مباشر وعمل مختزن. لا يخفى إن الذي يذكره السيد الصدر رحمه الله مأخوذ من النظرية الاشتراكية، لكن لبسها السيد بصورة إسلامية وسيأتي مناقشته أيضا. صحيح إن ما يذكره بالنسبة إلى علم الاقتصاد صحيح، هذا الأمر صحيح، لكن ما نحن نريد أن نبين معالم النظرية الإسلامية أسمى وأرفع مما يذكره تذكره النظريات الأخرى، عرفتم، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. وسنعقد بحثا مستقلا عن الربا وسعر الفائدة وأجر رأس المال وغير ذلك مما ذكروه، لأن عمدة تجاراتهم، عمدة اكتناز المال الآن واقع على سعر الفائدة. ما يفعلون بسعر الفائدة الآن وأنتم تسمعون على مر العصر تعرفون ذلك. فما ذكره السيد الصدر رحمه الله هو حصيلة ما ذكره النظام الاشتراكي في المقام، لن نظام الماركسي بل نظام الاشتراكي على نحو العموم فقط، عموم، فالآن نذكره بعد ذلك. وأما أدوات الإنتاج ووسائل العمل فإنها تختلف أساسيا عن العمل الذي يمارسه العامل بموجب تلك العقود: عقد المضاربة، عقد المزارعة، عقد المساقات، عقد الجعالة وغيرها. فإن الزارع الذي ارتبط مع صاحب الأرض والبذر بعقد مزارعة إنما يمارس عملا وينفق جهدا خلال عملية الزرع، فيكون من حقه أن يملكه في الحدود التي سمح بها العقد. العقد والاتفاق الذي تحقق بين صاحب الأرض والبذر وبين العامل، ما هو مقتضياته؟ فلا بد من العمل بمقتضيات العقد والاتفاق بينهما. وأما مالك الشبكة الذي يدفعها إلى الصياد ليصطاد بها فهو لا يمارس عملا في عملية الصيد، نفس الشبكة لا تمارس ولا ينفق جهدا في الاستيلاء على الحيوان، ولا مالك الشبكة يعمل شيئا، هو جالس في بيته وإنما أجر هذه الشبكة أو أعطى هذه الشبكة لصياد يصطاد بها، فهو لم يمارس عملا ولا جهدا ينفقه حينئذ على الحيوان في الاستيلاء على الحيوان، وإنما الذي يمارس العمل وينفق الجهد هو الصياد وحده، فلا يوجد ما يبرر لاكتساب صاحب الشبكة. ما هو المبرر لأن نعطي لصاحب الشبكة جزءا من الصيد؟ ما عندنا أي مبرر ولا دليل على ذلك، هو مالك الشبكة. حق ملكية الصيد لأنه لم يمارس عملا في الصيد ليحصل على هذا الحق. وسماح الصياد، نعم قد سمح الصياد باستعمال آلته بهذا الحق، له بهذا الحق لا يكفي لمنحه إياه ما دام لا ينطبق على النظرية العامة في التوزيع. لم ينطبق النظرية العامة للتوزيع من أن المناط والملاك كله على العمل المنفق. أمالك الشبكة لم ينفق عملا أبدا، وإنما أذن له في ممارسة الصيد للعامل والصياد ممارسة الصيد بأهلته حينئذ. فليس حق الصياد هنا هو الذي يحول دون تملك صاحب الشبكة، هنا يختلف عن الذي ذكرناه سابقا من أنه من حاز ملك أو من حفر بئرا أو من حفر منجما فإنه ما دام يمارس عمله لا يجوز لأحد آخر أن يعارضه. هنا لم يمارس عملا صاحب الشبكة حتى نقول بأنه يمنع، يكون له الحق حيث أنه يقول نقول أنه يمنعه. لا يوجد ممانعة في البيت، لم يثبت له موضوع الحق أبدا دون تملك صاحب الشك. فليس حق الصياد هنا هو الذي يحول دون تملك صاحب الشبكة للصيد، وإنما الذي يحول دون ذلك هو عدم وجود المبرر النظري، لأن المبرر النظري كان العمل، والمفروض أن صاحب الآلة والصيد لم ينفق عملا أبدا فليس له حق في الصيد. وهكذا يظهر الفرق من هذه الناحية بين العمل المباشر والعمل المختزل. نعم أن هذا الصياد قد فعل وصنع الشبكة، وهذه الشبكة من صنع يده أو اشتراه من مكان آخر إلى أن نصل إلى من اشتغل هذا وصنع هذه الشبكة، فعمل مختزن في الشبكة هذا هو الذي نقوله عمل مباشر، كما في العامل بالنسبة إلى عقد المزارعة والمضاربة ونحو ذلك. عمل مختزن هو الذي نذكره في المقام. فالعمل المباشر ممارسة من العامل للمادة تبرر هذه الممارسة، تملكه لشيء من هذا الناتج، هذا واضح من المادة. إذا تنازل مالكها السابق عن حق السبق الزمني، فلذلك قلنا بأنه إذا أحفر بئرا حفر منجما فما دام يمارس فلا يجوز لأحد آخر معارضته. أما إذا رفع يده لأنه له سبق زمني، وأما إذا رفع يده عن هذا الحق جاز للآخر أن يمارس عملا جديدا لعدم معارضة السبق حق السابق له إذ رفع يده عن ذلك، هذا صحيح. أما هنا لم يكن لصاحب الشبكة حق حتى يكون هنا معارضة بين حق العامل والصياد وبين حق مالك الشبكة. فحينئذ وأما العمل المختزن في أداة الإنتاج فهو ليس ممارسة من صاحب الأداة في العملية، فلا يكون له حق الملكية في المادة سواء تنازل الممارس للعمل أي الصياد عن حقه أم لم يتنازل عن حقه. فإن المالك للشبكة لم يكن له أي حق في الصيد، تنازل المالك أم لم يتنازل، أي مالك أي الصياد تنازل أو لم يتنازل لا ربط له هذا الموضوع، هذاك شيء آخر. تنازل علما تنازل لشخص آخر أو غير ذلك ذاك أمر آخر، ذاك موضوع آخر، لا أن تنازله لأجل أن هذا الشخص قد عارضه فتنازل عن حقه، معارضة لم يوجد في المقام. حينئذ تنازل عن حقه أم لا، وإنما له حق الأجرة فقط. صاحب الشبكة إنما يستحق كسبا لأنه أعطى وسمح للصياد أن يستعمل شبكته، فله حق الأجرة. نستطيع كما كمكافأة وتعويض عما تبدد من عمله المختزن خلال العملية، إذ هو صنع الشبكة بذل جهدا في صنع هذه الشبكة عمل المختزن، فلذلك تبدد هذا العمل المختزن أثناء الصيد فيعطيه أجرة لأجل هذا العمل المختزن الذي تبدده الصياد. حينئذ خلال العملية وعلى هذا الضوء نستطيع أن ندرك أيضا الفرق بين أصحاب أدوات الإنتاج الذين لم يسمح لهم بالمشاركة في الناتج، وبين صاحب الأرض في عقد المزارعة وصاحب المال التجاري في عقد المضاربة ونحوهما ممن يسمح له بنصيب من الربح، فإن هؤلاء المالكين الذين سمح لهم بنصيب من الربح أو الناتج يملكون في الحقيقة المادة التي يمارسها العامل، فإن في المضاربة يدفع مالا صاحب المال، والعامل بتصرفه في هذا المال يكتسب، فكلاهما يملكان عملا. وكذلك بالنسبة إلى عقد المزارعة، فإن صاحب الأرض وصاحب البذر هو صاحب البذر يدفع أرضه للعامل فيزرع فيها، كلاهما لهما مادة في المقام، هذا بجهده وعمله وهذا وذاك بمادته أي الأرض والبذر والمال ونحو ذلك. فذلك فصاحب الأرض يملك البذر الذي يزرعه العامل، وصاحب المال التجاري يملك السلعة التي يتجر بها العامل لأنه بماله اشترى هذه السلعة. وقد عرفنا في نظرية توزيع ما قبل الإنتاج أن ملكية شخص للمادة لا تزول بتطوير تلك المادة. ذكرنا سابقا أن الصوف الذي يعطيه شخص لآخر ليصنعه نسيجا لا يزول ملك صاحب الغزل عن هذا، وإن تطور هذا الغزل وصار موضوعا آخر وموضوعا آخر، فإن أصل المادة ملك لصاحب الغزل لصاحب الصوفي. كذلك بالمقام في نظرية ما قبل الإنتاج أن ملكية شخص للمادة لا تزول بتطوير تلك المادة من قبل شخص آخر أو منحها منافع جديدة، فمن الطبيعي أن يصبح لصاحب البذر أو المال حقه في الناتج أو الربح ما دام يملك المادة التي يمارسه العامل. وبذلك أنهى السيد الصدر رحمه الله الكلام لإثبات نظريته باستقراء الحالات التي سمح فيها للمالك لتملك الناتج والربح كما في المزارعة والمضاربة والمساقات ونحوها، ومما يدعم صحة التفسير الذي تقدم به لهذه الملكية بأن جميع تلك الحالات تشترك في ظاهرة واحدة، وهي أن المادة التي يمارسها العامل ملك لصاحب المال بصورة مسبقة. ينهي الكلام في ذلك، ونحن في حديثنا القادم نأخذ نتيجة هذا البحث ثم الملاحظات التي سنذكرها بالنسبة إلى رأيه الشريف. الحمد لله رب العالمين.